نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف الشيخين الفاضلين الشيخ سلطان العيد والشيخ إبراهيم شريم حفظهم الله تعالى، وكذلك الضيوف الذين أتوا معهما، وجميع الأخوة نرحب بكم جميعا إخواني. وفي هذه الليلة المباركة سيكون هناك لقاء مفتوح وكلمة للشيخين الفاضلين إن شاء الله تعالى، ونبدأ مع الشيخ سلطان العيد حفظه الله تعالى وكلمة بعنوان نصائح وتوجيهات، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة وهذا الاجتماع المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العمل الصالح والخاتمة الحسنة. لا شك أن التواصي بالحق مطلوب، ونحن في هذه الدنيا في دار مهلة ودار ابتلاء وامتحان، وعلى المسلم من يستعد بما ينفعه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما ينفع العمل الصالح إذا توفر فيه الشرطان المعروفان، الإخلاص والمتابعة. خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، وأنعم علينا بهذا المال لنستعمله في طاعته عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه على إقباله على طاعة الله تبارك وتعالى، على أداء الفرائض والتزود من النوافل، لأن الإنسان قد يتعامل مع نفسه معاملة فيها تسامح، فيها عفو، فيها ترخيص، فيعتني بالفرائض عناية ليست كافية وينسى أمر النوافل. لا، يعتني بالنوافل ويعتني بالفرائض. شرع لنا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من العبادات، قد يحصل أحيانا التقصير في هذه العبادات فنتذاكر فيها. من أجل هذه العبادات ومن أشرفها ذكر الله تبارك وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله تبارك وتعالى، الاستغفار والتسبيح والتهليل وغير ذلك، وثبتت عنه الأحاديث الكثيرة وفيها الترغيب في طاعة الله عز وجل، ومنها ذكره سبحانه وتعالى. فكان يخبر أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول مرغبا عباد الله المؤمنين: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فنشتغل دائما بذكر الله تبارك وتعالى، ولو حاسبنا أنفسنا على مسألة الذكر والاشتغال به ليلا ونهارا مع ورود الآيات والنصوص الآمرة بذكره عز وجل وتسبيحه أطراف الليل وآناء النهار بكرة وعشيا، لرأينا أننا مقصرون في ذلك، في ورد الصباح والمساء، في أذكار اليوم والليلة، في التسبيح، في التهليل. وكان الأنبياء يوصون أبنائهم بذكر الله عز وجل وتسبيحه. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثا صححه أو حسنه في صحيح الترغيب، أن نوح عليه السلام لما حضره الأجل أوصى ابنه بثنتين، منها أنه أوصاه بسبحان الله وبحمده، قال: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، أو الخلق يرزقون بها، وهي هذه الكلمة سبحان الله وبحمده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، إلى نحفظ الحديث هذا سبحان الله وبحمده، لكن كم نقول هذه الكلمة الحقيقة لو رجعنا إلى أنفسنا وسألنا هذا السؤال: متى جلس أحدنا ربع ساعة نصف ساعة عشر دقائق مشتغلا بالتسبيح بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام من الله تبارك وتعالى. ربما أنه من زمن بعيد، ربما أنه لم يجلس ولم يعزم على هذا المجلس اليومي لذكر الله تبارك وتعالى. لذلك نحاسب أنفسنا على هذا وعلى بقية العبادات والطاعات والنوافل. احرص على أن يكون لك شيء من نوافل العبادات، أما الفرائض لابد من العناية بها، أشد العناية. العناية بالفرائض يكون لها في نفسك تعظيم وتوقير، تعظيم قدر الصلاة كما كان السلف يؤلفون في هذا ويعتنون به. الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، كان السلف يعتنون بها أشد العناية. قد يقول الواحد منا نحن الآن في زمن كثرت فيه الأشغال وكثرت فيه هموم الدنيا وبلاياها ومصائبها، فليس وقتنا كوقت السلف الصالح حينما نسمع أن ونقرأ أن ابن سيرين مثلا يقول إنه صلى 40 سنة وما نظر إلى ظهر رجل، كان يصلي دائما في الصف الأول. يقول الواحد هذا من زمان، أما الآن لا، صعب علي وعلى أهل زماني. أذكر لكم مثالا ذكرته في بعض المجالس وأعيده، لأن هذا المثال الحقيقة يبين أننا يعني لم نصدق مع أنفسنا ربما فيما يتعلق بهذا الأمر. نمني النفس ونسوف ونقول لعل وعسى ونحن أحسن من غيرنا والمشاغل كثيرة حتى يمضي العمر ويأتي الموت ونحن مقصرون. أذكر لكم مثالا لرجل حقيقة أعجبني يعني ما صنعه من العناية بأمر الصلاة، عناية عظيمة. هذا الرجل ذهب إليه بعض طلبة العلم، بعض المشايخ، الشيخ العصيمي تعرفونه عندنا في الرياض، وذهب معه بعض الإخوان من طلبة العلم منهم أخونا هاني الحارثي. أنا سألته، اتصلت عليه وسألته عن ما جرى. ذهبوا إلى أحد المشايخ عندنا في قرية تسمى قرية الحواكمة في جنوب المملكة، في قرية، والرجل صاحب علم ودرس على المشايخ الأولين وعنده إجازات ويحفظ منظومات في الفقه وفي غير ذلك، حافظة، صاحب علم جم وعبادة، لكنه مغمور بعيد عن الأضواء والإعلام. فذهبوا إليه ليقرأوا عليه صحيح البخاري ويجيزهم في هذا الكتاب. يقول فقرأنا عليه وبقي يعني أشياء من الصحيح، وكنا نود يعني أن ننتهي من الكتاب لنرجع إلى الرياض بلدنا. وكان من عادة الشيخ أنه قبل الأذان بربع ساعة ننبهه أنه بقي ربع ساعة، فينطلق إلى المسجد ويجلس فيه وينتظر الأذان ويؤذنه في المسجد. يقول في ذلك اليوم قلنا لو يعني زيدنا 10 دقائق في القراءة، وأخبرناه إذا بقي 5 دقائق استغلالا للوقت حتى نقرأ يعني نزيد كذا صفحة. فالشيخ سأل كم باقي، فقلنا باقي شيخ باقي يعني من باب التورية. فقلنا إذا بقي 5 دقائق نبهنا. يقول نسينا، والشيخ متكي على عصاه ويسمع ويعلق. ففجأة سمع أذان المغرب وكأنها مصيبة وقعت برية، فرمى بالعصا وقال أذن المغرب ونحن الآن لسنا في المسجد، كيف ما يؤذن ونحن هنا؟ ودخل إلى البيت وكان يحتاج إلى وضوء واستعد بأسرع ما يمكن، حاول. يقول تركنا حتى في المجلس فخرجنا، ونحن في المسجد أقيمت الصلاة والشيخ لم يأتي بعد، فأثناء الإقامة فتح الباب ودخل وهو ينادي المؤذن أخوه اسمه موسى، يا موسى كيف تؤذن وأنا غير موجود، كيف تؤذن أو تقيم وأنا غير موجود كيف؟ وغضبان الشيخ وصلى معنا. بعد الصلاة قال ما في درس وألغى الدرس بعد الصلاة وبعد العشاء. يقول يعني العشر دقائق هذه حرمتنا. يقول الفجر جئنا لعل وعسى يعني نستسمحه، فقابلنا ولده. ولده قال إيش عملتم بالوالد يا أخوان، إيش اللي فعلته؟ الوالد طول الليل هو يقرأ القرآن ويصلي ويبكي يعني تكفيرا عما حصل منه. أذنه ليس موجودة في المسجد. لحظة يا إخوان، شوف كيف قصر في هذا العمل. يقول المؤذن، هذا أخو موسى كبير في السن، يقول أخي هذا يقول أعرفه من 60 سنة وأنا ألاحظه، ما أذن إلا وهو في المسجد في الصف الأول، ما أذن مو بالإقامة. ولده يقول أنا أدركت والدي يعني أعقل من 40 سنة، ما أذكر أنه أقيمت الصلاة وهو ليس موجودا في الصف. يا إخوان 60 سنة، هو يقول أيضا يعني الذي أذكره منه، لكن قبل 60 أنا ما أدري يعني لأني ما كنت يعني مدرك. 60 سنة يقول ما فاتته أو ما فاته الأذان وهو في المسجد. لو نظرنا لحالنا، ها، يفوتنا الأذان ونحن في المسجد، فات الأذان، والإقامة فاتت الإقامة، والركعة الأولى والثانية. الله، بعض السلف يقول لما مات ولدي عزاني ألوف من الناس، ولما فاتتني صلاة العصر ما عزاني أحد. نظرتم يا إخوان إلى قدر الصلاة في النفوس أحيانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. مصيبة عظيمة وبلية يا إخوان علينا. هذا يحتاج منا إلى عزيمة واستعانة بالله واجتهاد، ويعينك الله تبارك وتعالى على هذا. هذا الأمر الأول الذي هو الحرص على العبادة وتزكية النفس وقيام الليل، لابد أن يكون لنا نصيب. فإذا اشتغلنا بهذا هو الذي أمر الله به تبارك وتعالى، انصرفنا عما يعني يشغلنا به الشيطان. الشيطان قد يشغلك بالمفضول عن الفاضل، قد يشغلك أحيانا بالملهيات بالمباحات فتنهمك فيها وتنسى الاشتغال بطاعة الله وعبادته. أحيانا قد يشغلك أحيانا بالقيل والقال والغيبة، وأحيانا الدخول في المسائل ربما التي لست من أهلها، فيجعلك ممن يقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. نحن طلبة علم، ولا بد أن نعرف يعني أقدار أنفسنا ومبلغ علمنا، لا نتعالم ولا ندخل ولا نخوض في المسائل التي ليست من شأننا يا إخوان. هذا ينبغي أن نفهمه. يعني إذا دخل طالب العلم ودخل المتدين في المسائل مثلا الفقهية أو المسائل العقدية التي هي من دقائق المسائل، لن يحسن الدخول فيها، وهي من عمل العلماء الكبار. حتى أننا نسمع بعض مشايخنا يذكر بعض المسائل الكبار، يقول والله أنا ما أتكلم فيها، أكيد الكلام فيها مثلا الشيخ بن باز لما كان حي مثلا، ولا اللجنة الدائمة، ويفتون ونكفى هذا الأمر. لكن نجد أحيانا بعض طلبة العلم لا، يعني من أول ما يدخل في طلب العلم يبدأ بالمسائل الكبار ويتكلم فيها ويصحح ويضاعفه في أول الطريق إلى الآن. الإمام مالك متى أفتى؟ متى؟ كم شهيد له؟ 70 من فقهاء المدينة أنه أهل للفتية يا إخوان. فلذلك نعرف الشيء هذا، المسائل التي يخوض فيها الناس وخاصة التي يختلفون فيها. حتى أهل السنة إذا اختلفوا في المسائل التي تعرفون النزاع فيها والخلاف والخصام، نصيحتي لنفسي ولكم ألا نخوض فيها، لا ندخل، لكن الأمر العلماء الكبار إذا أفتوا نحن معهم والحمد لله. لأن المتدين وطالب العلم المبتدئ إذا دخل فيها ما يحسن الدخول، فيحصل له الإشكال، ويحصل له أحيانا أن يخوض في الناس ويتكلم في من مثلا يخالفه، أو في من أبدى رأيا وهو ما فهم رأيه، فقد يبدع، قد يفسق، قد يهجر، قد إلى آخره. فيتسلط الشيطان علينا بالتحريش، ولكن رضي بإيش؟ بعد الشرك إيش رضي؟ ما استطاع الشرك. المرحلة الثانية الخطوة هي التحريش. ولذلك العاقل من أهل السنة، العاقل من إخواننا السلفيين، تجد أنه يحرص على جمع الكلمة وعلى جمع إخوانه وعلى إيجاد الألفة والمحبة والمودة فيما بينهم، ونحن بحاجة لهذا يا إخوان. مع كثرة الأهواء وأهل البدع وقوتهم والفتن والصوارف علينا وعلى إخواننا، والله نحتاج إلى إعانة من إخواننا. أن يعينونا على فتن هذا الزمان وعلى مصائبه وعلى بلاياه وعلى شياطين الإنس والجن. يقول بعض السلف: يا أهل السنة ترفقوا بإخوانكم. ها؟ لماذا؟ فإنكم من أقل الناس يا أخي، أنتم قليلون فتحتاجون إلى التعاون فيما بينكم. إذا حصل الزلل، الخطأ، عدم الفهم لبعض المسائل، عدم التصور لما يعني طرح، نحرص على التعليم، نحرص على الرفق بإخواننا وتفقيههم في دين الله تبارك وتعالى إذا كانوا أهلا لمثل هذه المسائل. الأمر الثاني الذي أختم به وهو الحرص على العلم والتعليم. إذا كنا مثل ما تقدم مشتغلون بما ينفعنا، بعيدون عن ما هو من يعني يختص به العلماء الكبار، سنشتغل بالتعليم والتعلم ودروس الحديث والفقه والتفسير والعقيدة، ونقرأ تفسير ابن كثير، ونقرأ مثلا متون العقيدة ونكررها مرة مرتين ثلاث، والأحاديث وكتب الفقه والمسائل، تجد أننا مشتغلون الليل والنهار أمامنا عمل عظيم جدا يا إخوان. يعني إذا نظرنا لمن سبقنا وجهودهم في العلم والتعليم، والله شيء عجيب. يعني الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله أخرج شرحا للشيخ محمد إبراهيم على الواسطية، والله من أحسن الشروح. هذا الشرح كيف يعني؟ يقول شرحه الشيخ هو حاضر، هذا محمد بن قاسم، 8 مرات، وكان يكتب الشرح الشيخ في كل مرة 8 مرات كتبه، ثم نظر في ما كتبه أكثره يعني يوافق بعضه يوافق بعضا، إذا كان في زيادات وضعها في محلها، ثم أخرج هذا الشرح الذي هو من أحسن الشروح. 8 مرات يا إخوان. أحد المشايخ يقول لي: ذهبت إلى الصومال قبل سقوط زياد بري وقبل الفتن والمشاكل التي فيها، يقول مررت على أحد المشايخ في مسجده أو طلبة العلم، يقول: درست بلوغ المرام 23 مرة. يعني إذا كان حي ما شاء الله يمكن درس الآن يمكن 100 مرة. ها؟ غالب بن عطية يقول: درست البخاري 600 مرة. صحيح البخاري 600 مرة، ها؟ مو مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. ابن حجر واللي معه قرأوا البخاري كاملا على شيخ لهم، شو اسمها، كريمة ولا لا، ها؟ شيخ تروي بإسناد، اللي يريدون أخذ الإجازة منها. قرأوا البخاري عليها في كم؟ صحيح البخاري في 4 أيام. 4 أيام الناس تعمل تجتهد الليل والنهار. قال لك: يا أخي هذا من زمان من زمان. طيب نعطيكم مثال من وقتنا، يعني شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد الله بن عقيل، تعرفونه معروف، بلغ من العمر تقريبا 95 سنة، إلى آخر سنة من حياته ما شاء الله يعني أمده الله بالعافية، يذهب المسجد على رجليه ويرجع، دروسه قائمة إلى آخر سنة قبل أن يغبى عليه. يعني كم درس عنده؟ عمره 95 سنة ونحن شباب ما شاء الله، الحمد لله أقوى منه. إيش دروس الشيخ؟ كم درس يعني في اليوم؟ كم توقعون؟ درسين يوميا، ها؟ كم توقعون يا أخوان؟ 6 دروس، كل درس ساعة ساعتين، بعد كل صلاة مفتوح الباب يبدأ الدرس، طلبة العلم يقرأون ساعة ساعتين مع الشرح والتعليق وما يتيسر والفوائد، والشيخ يقيد طبعا إذا مرت فائدة ولا. والله أحيانا يتصل يا أخوان، والله أحيانا يتصل، يعني أنا من صغر طلبته: المسألة الفلانية هذه وش لو تشوف المسألة هذه تبحث لو، ويسأل يعني الواحد والله يستحي أحيانا. يعني أنا أعرفه من باب يعني حث الطلبة وترغيبهم، ومن باب الفائدة، حتى تمر أحيانا فوائد، مرت مرة فائدة: المليون والبليون والتريليون، ويجيب ورقة ويكتبها البليون كذا وعدد، يعني كم البليون وكم المليون وكم مدري التريليون، ها، ما يكتبه ويقيده دائما إلى أن بلغ هذا العمر وهو يعلم ويتعلم. 5 دروس بعد كل صلاة حتى الفجر، ها، والدرس السادس الساعة 10 الصباح كذا الضحى إلى يعني قبيل صلاة الظهر. مرة يعني في الدرس لما انتهينا من الدرس، أنا كنت آخر واحد قرأ بعد العشاء، انتهينا من الدرس. كان في دليل الطالب قرأت عليه ونسخة سبق أني حققتها وقدمت مقدمة فيها دراسة على الكتاب يمكن 40 صفحة كذا. قال الشيخ خل نقراها بعد ما انتهينا والوقت متأخر. قلت يلا أبشر الشيخ، أنا في ظني نقرأ 5 صفحات كذا يعني 10، والله ونقرأ والشيخ يعلق وهذه كذا وفيها طبعا ذكر تراجم وذكر أشخاص وذكر كتب وهذا كذا وهذا أنا أدركته بن ضويان طريقته كذا، وكتبت طبعا التقييد. ما انتهينا يعني وما توقف إلا بعد ما انتهينا من المقدمة كاملة، الدراسة كاملة في جلسة واحدة رحمه الله. رأيتم الحرص على العلم والتعليم، فنحن بحاجة لهذا. يا أيها الأخ الكريم، كم كتاب ختمته متن في يعني في أحاديث الأحكام، ويمكن ولا متن. طيب في الفقه يعني مثلا كم متن؟ ها زاد المستقنع كم مرة قرأته على شيخك؟ ها 5 مرات 6 مرات؟ كانوا قديما يفعلون الشيء هذا، يقرأوا الكتب الكبار عدة مرات مو بالمتون المختصرة. أنا أحث نفسي وإخواني على الحرص على هذا، أن نتعلم دائما ونعلم ونحرص على الطريقة الصحيحة في التعلم. طبعا كيف نتعلم؟ يعني كل فن ترجع إلى يعني إلى أهله في طريقة التعلم، وهذا والله يحتاج عادي إلى مجلس ثاني. وأنا تكلمت على مسألة طريقة التعلم يعني فيما يتعلق بعلم الفقه، كيف نتعلم ونستفيد من كتب الفقه في مجلس يعني معقود اليوم الظهر، سجلوا الإخوان من أراد يرجع إليه. أقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. والآن الكلمة إن شاء الله للشيخ إبراهيم حفظه الله. كلمة موجودة شيخ الله يجزاك.
لا بد
إبراهيم للشيخ. تجلس مكاني.
تجلس.
ممكن أوصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حديثا جليلا، وهو بشارة لمن وفقه الله عز وجل، بل هو منهج يتبعه صاحب السنة ويتشبث به رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج مأخوذ من الاختلاط، فتختلط الأمور، إذا اختلطت الأمور وتشابهت وكثر الفساد وعمت الفتن كان لزاما على صاحب السنة أن يتبع الهدي النبوي، لأنه خير له في الدنيا وفي الآخرة. إذا كثر الهرج فالعبادة هي من أجل ما يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى، ويا له من أجر عظيم كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعظم في ذلك الأجر لأن الذي ينشغل بالعبادة يكون قد أصلح نفسه وكف شره عن غيره وفي الفتن وفي الهرج تكثر الخلافات وتنتشر الموبقات ويكثر الكلام سواء فيما يتعلق بالأشخاص أو ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا وغيرها. ولا أجل من أن ينشغل الإنسان بالعبادة ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ويكثر من نوافل العبادات. ما هي النتيجة أيها الإخوة إذا أقبل المسلم على نوافل العبادات؟ ذكرها الله عز وجل في الحديث القدسي حينما قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النتيجة: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولا أجل من العلم كما ثبت عن إمام أهل السنة أنه قال: إن طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. ولا يقول أن أحد أننا شغلنا في هذه الأزمان وكثرة المشاكل والأعمال والدوامات والارتباطات الأسرية ومشاكل الحياة، فإننا قد ذكر لنا مشايخنا أناس يعرفونهم أناسا يعرفونهم أنهم يختمون في كل ثلاث القرآن الكريم، وذلك على مدار السنة كل ثلاثة أيام يختمون القرآن، مع أنهم عندهم عمل وظيفي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية بعد الظهر. ولا يقول أن أحد أيها الإخوة إنني قد تقدم بي العمر. الكلام هذا طبعا موجه لي قبلكم، لكن أنا أتكلم لسان الحال. فأنا أعرف أحد أو إحدى النساء، بل العجائز، عمرها تقريبا 72 سنة. قبل سنة أتمت حفظ القرآن كاملة، ولم تبدأ بالحفظ إلا بعد 60. وأولادها أجداد، فهذه لا شك أنها صابرت واحتسبت الأجر ونظرت إلى العاقبة أن تلقى الله عز وجل وقد حفظ كتاب الله عز وجل. الذاكرة ما زالت ولله الحمد موجودة، والأوقات ولله الحمد فيها خير عظيم ترى، بل الجوال وغيره معك في كل مكان، تستطيع أن تحفظ وتسجل وتراجع. ثم أثني على كلمة شيخنا حفظ الله تعالى في تعليقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التحريش بينهم، فأقول: يا إخواني، والله إن السلامة لا يعدلها شيء، والله من حفظ لسانه يعني أن يقع في إخوانه أو في مناهجهم الذين هم مثله على السنة وعلى الخير، من وقع في ذلك يا إخوان والله إنه سيندم، إما عاجلا في هذه الدنيا وإما آجلا، وسوف يقف أمام رب العالمين تبارك وتعالى ويسأل: لماذا قلت كذا وكذا عن فلان؟ ورب كلمة قالها أخوك المسلم صاحب السنة وهو لا يريد بها شيئا فتطير بها، وبعد دقائق، لا أقول بعد ساعات، وإذا هي في المنتديات وفي الجوالات وفي غيرها، وهو ما أراد إلا الخير، ولو سئل عن كلمته لربما كان الحق معه. فالسلامة يا إخواني لا يعدلها شيء. ومن اشتغل بعيوب نفسه وإصلاحها فإنه يكون عفيف، عفيف اللسان، سليم الصدر، لا يأتي يوم القيامة وقد حمل أثقالا عظيمة. ليته تكلم في اليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع وما شابههم، هذا خير على خير، لكن المشكلة الكلام عن إخوانه الذين قد يفوقونه علما وديانة وأخلاقا. ومن اشتغل بهذه الأشياء، وهذا مشاهد أيها الإخوة، يحرم العلم ويحرم لذة العبادة وتضيع الأوقات هدر. فإذا انتبه بعد سنوات وإذا هو لم يحصل شيء من العلم ولا من الدعوة، بل غالب الأمر أنه كسب سيئات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن ينصر هذه الدعوة السلفية المباركة. وأسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان وتوهيمه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.